الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن من أعظم منازل هذا الدين منزلة الإحسان، فإنها منزلة عظيمة، وهي كما يقول ابن القيم لب الإيمان وروحه. ولهذا أمر الله عز وجل بالإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها الناس، إن الإنسان من طبعه أنه يحب من أحسن إليه، ويود أن يرد إليه الجميل بأحسن مما صنع إليه. ألا وإن من أعظم الناس إحسانا على الإنسان هم والداه، الأب والأم، فإنهما من أعظم الناس إحسانا إلى الولد. فكان واجبا على المسلم أن يعرف حق أبويه، وأن يعرف إحسانهما السابق. ولهذا ربنا عز وجل في آيات كثيرة يأمرنا بالإحسان إلى الوالدين، بل وقرن بر الوالدين والإحسان إليهما بتوحيده. قال الله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففي هذه الآيات قرن الله عز وجل توحيده ببر الوالدين، كما أن عقوق الوالدين يكون قرين الشرك، هكذا بر الوالدين هو قرين التوحيد. ولهذا اعتنى رسل الله وأنبياؤه ببر آبائهم وأمهاتهم، كما أثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن على أولئك الأنبياء. قال الله عز وجل عن يحيى بن زكريا عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. وقال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الآية. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكان والده كافرا مشركا عدوا له، ومع هذا كان إبراهيم بارا به، فلم يحمله أو لم يكن كفر والده حاملا له على عقوقه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يخاطب أباه بهذا الخطاب اللين، ومع هذا أبوه لم يبالي به. قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك الوالد المشرك: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لم يكن له يا ولدي، ولم يكن له يا بني كما يخاطبه ابنه، بل قال: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومع هذا كان إبراهيم بارا بأبيه. أيها الناس عباد الله، فبر الوالدين من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات، فكان واجبا على المسلم أن يحرص على بر أبويه في حياتهما وعلى برهما بعد موتهما. ولهذا ربنا عز وجل أمر بشكر الوالدين، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لماذا هذا العناية كلها، أو لماذا هذه العناية كلها بالأبوين والوالدين؟ لأنك أيها المسلم أبواك ربياك، وأنت طفلا صغيرا أمك تعبت عليك وأنت في بطنها، تعبت في حملك وفي ولادتك وبعد ذلك في رضاعتك وفي حضانتك، وهكذا أبوك له نصيب كبير من التعب. لهذا أمر الله باحترامهما وتوقيرهما وبرهما واحترامهما والاستغفار لهما. أيها الناس عباد الله، من فضائل بر الوالدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الجهاد في سبيل الله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد. فقدم جهاد الوالدين وبرهما على الجهاد، جهاد الأعداء وجهاد الكفار، إذا كان هذا الجهاد جهاد تطوع. وجاء في رواية عند أبي داود أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أريد الهجرة معك يا رسول الله، وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أبويه، وأن هذا من أعظم الجهاد بر الأبوين. وهكذا يا عباد الله، من فضائل بر الوالدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بر الوالدين يأتي بعد مرتبة الصلاة المفروضة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ومن فضائل بر الوالدين أيها الناس أنه سبب عظيم لدخول الجنة. جاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة ف فسمعت قراءة فقلت لمن هذه؟ قالوا لحارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. وكان أي حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في الجنة، وهذه بشارة له بأنه من أهل الجنة لأنه كان بارا بأمه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلا الجنة. رغم أنفه أي لزق أنفه بالرغام وهو التراب. لمن أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يكونا سببا في دخوله الجنة. هذا هو المحروم، هذا هو الحرمان، من يدرك أبويه عند الكبر ولم يحسن إليهما ولم يبر بهما ولم يحسن إليهما بأي نوع من أنواع الإحسان، هذا والله الذي حرم الخير. نعم يا عباد الله، أيها الناس عباد الله، واعلموا أن الأم هي مقدمة في البر على الأب وعلى غيرها من الناس. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل الأم ثلاث حقوق لأنها تتعب في ولدها أكثر من الأب. قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. حملته كرها، تتعب الأم في حمل ولدها. تعلمون ما يحصل للمرأة عند الحمل من التعب والمشقة، وهكذا ربما تموت المرأة عند الولادة. ولهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الشهادة عند أن تموت في ولادتها. كل هذا لأنها تمر بمشاق عظيمة، ثم في سهرها، ثم في تنظيف ولدها مما يحصل منه من الأذى والقذى. تصبر على كل ذلك، وربما قدمت حياتها من أجل ولدها، ربما تمنت موت نفسها ويحيى ولدها، فكان حقها أعظم يا عباد الله. لهذا جاء عند أحمد من حديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، أو قال ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فجعل للأم ثلاث حقوق لما لها من المنزلة العظيمة. نعم يا عباد الله، وهكذا الأب أيضا له حق عظيم. يجب على المسلم أن يعرف حق أباه أو حق أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم عن أبي هريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. رواه البخاري في الأدب المفرد. فلنعرف يا أيها الناس حق الأبوين، فإن حقهما عظيم. اغتنم يا عبد الله حياتهما إن كان حيين، اغتنم حياتهما ببرهما والإحسان إليهما، أحسن إليهما ما استطعت قولا أو فعلا أو دعاء أو استغفارا. نعم يا عباد الله، فإن حقهما عظيم ووجودهما نعمة، وجودهما نعمة، أن يغتنم الإنسان هذه النعمة قبل أن يفقدهما أو يفقد أحدهما فيندم بعد ذلك إن لم يبر بهما. فالله الله عباد الله في هذا الحق العظيم، حق الأبوين، فإن حقهما عظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن بر الأبوين واجب حتى وإن كانا كافرين، فإن ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، فإذا كان القريب ماذا لا يأمرك بشيء من المنكرات فإنك تبر به حتى وإن كان كافرا، لكن لا تطيعه في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. في الصحيحين من حديث أسماء: قدمت أمها وهي مشركة وهي راغبة في شيء من المال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصل أمي؟ قال: صلي أمك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها مع أنها كانت مشركة. فكيف إذا كان الأب مسلما أو الأم؟ فصلتهما من باب أولى يا عباد الله. أيها الناس عباد الله، إن من البر بالأبوين أن يصل الرجل صديق أبيه، وأن يصل كذلك صديقة أمه بالإحسان. في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، من أبر البر. وكان ابن عمر قد حدث بهذا الحديث عندما سأله عبد الله بن دينار، وكان في سفر فرأى رجلا من الأعراب، أي عبد الله بن عمر رأى رجلا من الأعراب، فنزل عبد الله بن عمر من دابته وألبس ذلك الأعرابي قميصا وعمامة وأعطاه حمارا، فقال له عبد الله بن دينار، قال لابن عمر: يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، أي لماذا تعطيه هذا كله؟ فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، أي أن أباه كان صديق لأبيه لعمر. ثم ذكر الحديث: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فإن هذا من الود أو هذا من البر بالأبوين. وهكذا يا عباد الله، من البر الدعاء، أن يدعو الرجل لأبيه أو أمه في حياتهما وبعد مماتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا أيضا جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له المنزلة في الجنة، فيقال أو فيقول: أن لهذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فهذا من الإحسان إلى الوالدين، الدعاء لهما. وهكذا جاء عند أبي داود من حديث أبي أسيد، والحديث فيه ضعف، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي شيء من بر أبي، هل بقي شيء من بر أبوي أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاد عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وهكذا أيضا ذكر ود صديقهما. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، فإن هذا من البر بالأبوين بعد موتهما، الصلاة عليهما، أي الدعاء، الدعاء لهما. وهكذا الاستغفار يستغفر لهما. وهكذا إنفاذ العهد من بعدهما، إذا أوصى أبوك بشيء فنفذ هذه الوصية إذا لم يكن فيها شر أو لم يكن فيها منكر، فتنفذ هذه الوصية قدر ما تستطيع. نعم يا عباد الله، فإن هذا كله من البر بالأبوين. فيا عباد الله، حق الأبوين وحق الوالدين عظيم، ونحن في زمن كثر فيه العقوق، كثير من الناس صار لا يعرف حق أبويه، ربما يرفع صوته على أمه أو على أبيه، بل أعظم من ذلك ربما يشتم أباه أو أمه، فيضيع هذا الحق العظيم. وربنا عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اصبر يا أيها المسلم، حتى وإن ظلمك أبوك أو ظلمتك أمك، اصبر أنت، أحسن أحسن، والله عز وجل لن يضيعك بإحسانك. نعم أيها الناس، فالعقوق يا عباد الله كثر في هذه الأزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه من حديث أبي بكرة. احذر هذه الكبيرة يا عبد الله، احسن إلى والديك بالكلام الطيب، بالصدقة، بما تستطيع من معروف. احسن إلى والديك أيها المسلم بكل ما تستطيع من معروف، واحذر من العقوق. واعلم أيها المسلم أن البر كما يقال الجزاء من جنس العمل، هو دين. إن بررت بوالديك سيبرك أبناؤك، وإن عققتهما سيعقك أبناؤك وأولادك. فأحسن وبر حتى يبر بك أولادك من بعدك. نعم يا عباد الله، واعلم أيها المسلم أن بر الوالدين من أعظم أسباب تفريج الكربات وتفريج الهموم. ففي قصة الثلاثة النفر الذين انسد عليهم الغار، أولهم توسل ببر لوالديه، ببره لوالديه، قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما أحد في العشاء، وكان معه لبن يريد أن يسقيهما، وكنت لا أغبق قبلهما أحد. قال: فجئت فإذا هما نائمين، وجد أبويه نائمين. قال: فلبت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، والصبي يتضاغون عند قدمي، أولاد يبكون يريدون الحليب، وهو ما أحب أن يقدم أحد على أبويه، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى استيقظ، أو قال حتى بزغ الفجر، الليل كله وهو منتظر أبويه، حتى ظهر الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما، قدم أبويه وانتظر حتى الفجر. انظروا يا عباد الله إلى هذا البر. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة شيئا، وذكر الحديث، ثم فرج الله عنهم. فالله الله يا عباد الله، في هذا الحق العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، والحمد لله رب العالمين.